بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اللقاء أيها الإخوة نتدارس معا موضوعا هاما من الموضوعات التي لاتصاف طالب العلم بها أثر كبير في نجاح دعوته وتأثيره في مجتمعه وإصلاح واقعه وحاله، ألا وهو خلق التواضع ولين الجانب مع الناس. تفضل يا سيدي. التواضع أيها الإخوة من الأخلاق العالية والخصال الكريمة التي تكاثرت نصوص الكتاب والسنة في الترغيب فيها والحث على التخلق بها والثناء على المتواضعين، وشرح عواقب الاتصاف بهذه الصفة وبيان ثمارها وآثارها. من هذه الفضائل والخصال المترتبة على التواضع ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالات عميقة وفوائد عظيمة في تجلية منزلة خلق التواضع. من هذه الفوائد التي في هذا الحديث ما ذكره أهل العلم أن من ثمار التواضع رفعة المكانة، أن من ثمار التواضع رفعة المكانة وعلو القدر بين الناس. والفائدة الثانية أن الرفعة بين الناس وإعلاء المنزل والقدر بينهم إنما هو بيد الله جل وعلا وحده دون غيره. من أين أخذ هذا؟ من قوله: إلا رفعه الله. قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالرفعة بيد الله جل وعلا. الفائدة الثالثة في هذا الحديث في خصوص هذا الموضوع أن هذه الرفعة وعلو المكانة في باب التواضع لا تتم إلا بتحقيق الإخلاص لله عز وجل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله، أي طلبا للأجر ورغبة في الثواب وحبا للقرب من الله تبارك وتعالى، لا لمدح ولا لثناء ولا لسمعة بين الناس تطلب، لا، إنما الباعث على التواضع للناس والتخلق معهم بالأخلاق الطيبة إنما هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. الشاهد أيها الإخوة أن من تخلق بخلق التواضع رفعه الله وعلى شأنه ورفع قدره بين عباده. نعم. قال بعد ذلك: فالتواضع من أخلاق الأنبياء، وستأتي شواهد على هذا من السنة إن شاء الله قريبا. وهذه خصلة ثانية. خصلة ثالثة: قال وهو من أسباب الرفعة والعزة. فالتواضع من أسباب الرفعة والعزة، ويشهد لهذا شواهد من السنة، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا، وأشار الراوي يزيد إلى أدنى الأرض، من تواضع لي هكذا. قال الله جل وعلا في الحديث: رفعته هكذا، وجعل الراوي باطن كفيه إلى السماء أو نحو السماء. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. قال: وجعل باطن كفه إلى السماء ورفعها نحو السماء. والحديث في صحيح الترغيب. أيضا من شواهد هذه الجملة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة. ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي ما يجعل على وجه الدابة من اللجام ونحوه، واضح؟ الذي يكون مربوطا أو متصلا بالخطام، خطام الدابة. فكل واحد منا في رأسه إيش؟ يا شباب حكمة. وبعض الشباب سمعتهم يقولون: ما من آدم إلا في رأسه حكمة. وهذا خطأ طبعا، الصواب حكمة بالفتح، بفتح الحاء والكاف والميم. ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة بيد ملك. فإذا تواضع قيل للملك: ارفع حكمته. وهذا كناية عن إيش؟ أو إخبار بماذا؟ برفعة قدر هذا الإنسان وعزته وشرفه بين الناس. فإذا تواضع قيل للملك: ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك: ضع حكمته. وهذا فيه والعياذ بالله إذلال هذا الشخص المتكبر. والحديث كما تقدم فيه دليل على عزة المتواضع وشرفه ورفعة قدره بين الناس. قال: الفائدة الرابعة أو الثمرة الرابعة من ثمرات التواضع: وفي ترك التواضع وقوع التشاحن والبغي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة بل صريحة على فضل التواضع وعلى أثره في المجتمعات وعلى فائدته على من يتخلق به من الأفراد، خصوصا أن وفقه الله تبارك وتعالى للدعوة إلى الله ولطلب العلم وتعليم الناس. إذا تأملنا هذا الحديث في الحقيقة نجد فيه فوائد. الفائدة الأولى: أن خلق التواضع من الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي. والذي يوحى إليه إنما هو دين الله عز وجل. وإذا ثبت أن التواضع من الدين وأنه وحي، فالواجب علينا التخلق به، لأن الله جل وعلا يقول: فاستمسك أحمد بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فهذا من الوحي الذي ينبغي علينا أن نتمسك به. الفائدة الثانية: فيه بيان ثمرة من ثمار التواضع، وأن التواضع إذا وجد في المجتمعات وتحقق في الناس فإنه يدفع الفخر فيما بينهم على بعضهم البعض، ويدفع كذلك باب بقيهم على بعض، فهو يغلق باب الفخر ويسد باب البغي. وإذا انتفى أيها الإخوة، إذا انتفى الفخر وزال البغي، ما الذي يحل محله؟ التواضع. إذا زال الفخر وانتفى البغي حل محله التواضع ولا بد. وإذا وجد التواضع وجدت ثماره، كما قال ابن حبان رحمه الله تعالى، قال: فإنه يورث الألفة ويرفع الحقد ويذهب الصد، أي الصدود والإعراض فيما بين الناس. لما كان أيها الإخوة لهذا الخلق أثره، جاءت الأوامر في كتاب الله عز وجل متتابعة في التأكيد على التخلق بهذا الخلق، كقول الله جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وكقول الله جل وعلا في صفات من يحبهم: أذلة إيش على المؤمنين، وكقول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لأن شأن المتواضع اللين وحسن المعاملة والقرب من الناس والسهولة في التعامل معهم إلى آخره. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بناء أيها الإخوة على ما تقدم من هذه النصوص، يقال إن حتما على من وفقه الله لطلب العلم أن يتخلق بهذا الخلق العظيم، أولا طلبا للأجر ورغبة في الثواب الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وثانيا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المرء إذا تخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر ولا بد في من حوله، ولذلك تأثر الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وقبلوا دعوته. والشواهد أيها الإخوة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومن ينظر في سيرته ويتأمل في أخلاقه عليه الصلاة والسلام يعجب، هل هذا الرجل الذي يتعامل مع الناس هو فعلا نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى؟ أقصد بذلك مع ما له من منزلة وقدر ورفعة وعلو شأن تصدر منه هذه الأمور، فلنتأمل ونقف مع شيء من مواقفه وتواضعه عليه الصلاة والسلام، فإن لها في النفس أثرا عظيما. من ذلك أيها الإخوة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخيط ثوبه ويخصف نعله، أي يخرزها عليه الصلاة والسلام، ويعمل في بيته ما يعمل الرجال في بيوتهم. يقول الأسود: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يخدم أهله ويقوم بشؤونهم. كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا صافح الرجل لم ينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول البراء رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب عليه الصلاة والسلام، ولقد وارى التراب بياض بطنه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. ويقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير. إذا كان في الجيش يكون في المؤخرة عليه الصلاة والسلام، يتخلف في المسير. لماذا؟ قال: فيسجي الضعيف، يعني يسوق الضعيف ليلحقه بمن حوله، فيسجي الضعيف ويردف عليه الصلاة والسلام، أي يركب أحدا خلفه عليه الصلاة والسلام ويردف ويدعو لهم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل أيها الأخوة، لا يأنف، لا يتكبر ولا يتعالى صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي الحاجة. وكان صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم، وكان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يجيب دعوة المملوك على خبز الشعير، شيء يسير لا يترفع صلى الله عليه وسلم عن إجابة الدعوة ولو كان هذا الأمر شيئا لا يكاد يذكر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فجعل يكلمه أو فكلمه، فجعل الرجل ترعد فرائصه ينتفض، فقال صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، أي اللحم المجفف في الشمس. ويقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر فيفتشه، معروف التمر إذا كان أحيانا يابس، كان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر فيه دود فيفتشه، أن يخرج ما فيه وينظفه، ثم يأكله صلى الله عليه وسلم. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر فيه دود فيفتشه يخرج السوس منه. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، أي ليس تحته شيء إنما على التراب. كان صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاه، يعني يجعل رجليه بين قوائمها، ليش؟ حتى يحلبها. ويعتقل الشاه صلى الله عليه وسلم ويقول عن نفسه: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي الإناء إلى الهرة فتشرب، يقرب الإناء إلى الهرة فتشرب، ثم يتوضأ بفضلها صلى الله عليه وآله وسلم. وتقول أيضا: كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم، يعني من جلد، من جلد مدبوق، حشوها ليف، أي فيها ليف. فهذا أيها الإخوة جانب من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وعند أهله ومع أصحابه ومع عامة المسلمين من الضعفاء منهم ومع الصبيان ومع العبيد وما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من إحسان وحسن معاملة، بل تواضعه عليه الصلاة والسلام في مشيته وفي أكله وفي جلوسه وفي شربه، بل حتى في تعامله مع الحيوانات. فحريا نقول أيها الإخوة أن يسير طالب العلم على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ويتواضع للناس ويتصف بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أرشد إليه من صفات المتواضعين أرشد إليها بفعله صلى الله عليه وآله وسلم وبحياته العملية التي رآها أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الأمر يدعونا إلى مسألة وهي ما معنى التواضع أو ضابط التواضع أو حد التواضع ما هو؟ الجواب أيها الإخوة فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الحديث فيه الضابط لمعنى التواضع والسمة التي يحكم لصاحبها بالتواضع، صحيح أبو علي؟ نفسه يقول: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ها؟ وين ضابط التواضع في الحديث؟ ها الجناحي؟ ها؟
فعل ضده.
ما اسمع؟
فعل ضده.
فعل ضده؟ أحسنت. شو رأيك في كلام أخونا عبد الله يا وليد؟ ها؟ ما اسمع؟ الأخ عبد الله يقول ضده، يقول ضد الموجود هو التواضع، الضابط يؤخذ من الضد، صح الكلام؟ ها؟ صحيح كلام؟ أكيد؟ طيب نعم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة عقد فصلا نافعا وهاما في الثناء على التواضع وذم الكبر. عندما ذكر هذا الحديث: الكبر بطر الحق وغمط الناس، قال مفهومه العكس، أن التواضع ضده، وهو قبول الحق والانقياد له وعدم احتقار الناس، هذا التواضع. قال: فمن قبل الحق وانقاد له ولم يحقر أحدا وتواضع لعباد الله فهذا هو المتواضع للحق وللخلق، وهو القائم بحقوق الله وحقوق الخلق. قال: ومن بطر الحق فرده ولم ينقد له وغمط الناس فاحتقرهم وازدراهم بقلبه وقوله وفعله فهذا هو المتكبر. إذن المتواضع هو الذي يقبل الحق وينقاد له ولا يحتقر الناس أو يزدريهم. المؤلف حفظه الله ذكر هنا يعني كلاما لابن القيم، قال الإمام ابن القيم: التواضع انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة للخلق حتى لا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا بل والحق له. هذا الكلام يتوافق مع ما ذكرنا. فالإنسان المتواضع الذي ينقاد للحق ويقبله هو الذي قلبه قد انكسر لله عز وجل وخضع وخشع لله فقبل الحق ولم يرده أو يدفعه بل يخضع له بمجرد وضوح الحق له. قال: وخفض جناح الذل والرحمة للخلق، وهذا هو المعنى بالضد أو بالمفهوم الذي لا يحتقر الناس ولا يزدريهم ولا ينزل من قدرهم بل يتواضع لهم ويرحمهم ويخفض جناحه لهم. قال حتى لا يرى له على أحد فضلا، لا يرى أن له على أحد فضل ولا يرى له عند أحد حقا، بل هو متواضع تماما، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا. المؤلف رحمه الله بعد ذلك ساق العديد من الآثار عن السلف. نتجاوز كلام ابن حزم، ننتقل إلى الآثار. قال عن محمد بن القاسم قال زعم عبد الله بن حنظلة أن عبد الله بن سلام مر في السوق وعليه حزمة من حطب، فقيل له أليس الله أغناك؟ قال بلى، ولكن أردت أن أقمع الكبر، يعني أكسر الكبر الذي قد وقع في قلبي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة حبة خردل من كبر. قال ولقد كان السلف الصالح، اقرأ يا سلام. هذا من تواضعه رحمه الله وغفر له، فإنه لا شك من علامات الخير في الناس أن يبقي الله بينهم أهل العلم الذين يربطونهم بدين الله عز وجل ويرشدونهم إلى طاعته جل وعلا. فقد سئل ابن عباس ما علامة هلاك الناس؟ قال ذهاب علمائهم، فبقاء العالم في الناس خير لهم. فهنا قيل له ما يزال الناس بخير ما أبقاك الله فيهم، قال أقبل على شأنك، ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم. وهذا من تواضعه وهضمه لنفسه رحمه الله. نعم. مع أنه رحمه الله قدم للإسلام ما لم يقدمه غيره، ومع هذا يحتقر ذاته رحمه الله تعالى. نعم. نعم، أبطن المقصود الله أعلم أخص، يعني أخص به وأقوى مخالطة به من غيره وأقرب إليه، ما بقي أحد أبطل بالحسن منا. نعم.
والله لقد أتيت منزله في يوم حار وليس هو في منزله، فإنت على سرير فلقد انتبهت وإنه ليروقبني.
نعم، يعني إيش؟ يا سلام، إيه فعلي. نعم، وهذا لا شك قمة في التواضع كونه يخدم أخاه وهو نائم. نعم.
ومما يوصل إلى ذلك بإذن الله إخلاص العبد لربه وصدقه في عبادته. قال قتادة كان
هرم، نعم هرم بن حيان،
كان هرم بن حيان يقول ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مدهم.
نعم، لا شك أن من وسائل تحقيق التواضع الإقبال على الله جل وعلا وعلى عبادته وطاعته بصدق، فمن أقبل بقلبه على الله بصدق أقبل الله بقلوب الخلق عليه. وهذا من آثار وفضائل العمل الصالح المعجلة لصاحبها في الدنيا. قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودا في القلوب وميلانا إليه وحبا له وطلبا للقرب منه، فهذا من آثار العمل الصالح لصاحبه في الدنيا. نعم. كل مضحاك
القاه بالبشر
بالبشر
ويلقاني بالعبوس.
نعم.
يمن عليه
بالعبوس.
بالعبوس.
نعم.
يمن علي بعبادته لا أكثر قاه في البراء مثل هذا.
نعم. ينبه هنا سعيد الزبيدي رحمه الله على علامة من علامات التواضع، وهي حسن لقاء الناس، وذلك بالبشاشة وإظهار الود عند لقياهم وإظهار الفرح بمجيئهم ولقائهم ونحو ذلك. لا شك أن هذا من التواضع. أما أن تلقى شخصا والوجه يعني مكفهرا وكأن هناك أمرا قد حصل، هذا ليس من سمة المتواضعين. نعم. بل المتواضع يلقى الناس على يعني على أحسن وجه من الاستقبال. نعم.
وهذه الفصلة العبوس من أعظم أسباب التنفير، وفي المقابل تجد البشاشة من أعظم أسباب التأليف. وإذا فمن المفارقات أن يعد عبوس فلان
نعم، بل من يعني من أسباب الهيبة في الحقيقة حسن الخلق، وذلك إذا كان متمشيا مع السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي كان بساما، وفي الوقت كان مهيبا صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا يعني ما هو ملموس من واقع أهل العلم تجد فيهم مزاح لكن بانضباط واعتدال، تجد فيهم تبسم ويعني حسن اللقاء وبشاشة ونحو ذلك. فهذا لا يسقط من هيبة الإنسان، بل يعني هو يدعو كما قرر المؤلف كما تقدم معنا من فضائل التواضع، يعني يورث الألفة والمحبة وتقارب القلوب ودفع الشحناء، وهكذا من الفضائل التي تترتب على مثل هذا الخلق. نعم. يعني ظن بعض الناس أن الإنسان لا يتبسم وأنه لا يظهر البشاشة إذا لقي يعني إخوانه، هذا مغلوط لمخالفته السنة. وظن بعض الناس أن هذا من الجدية، خطأ. الجدية أن تكون متمشيا مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معاملة الناس. نعم.
وفي المقابل أيضا الإفراط مع كل أحد لا يؤمن لصاحبه، بل لا بد من روابط شرعية في الحالين. وما أجمل وأحسن ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته ليونس بن عبد الأعلى، قال رحمه الله تعالى: يا يونس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم
مجلبة
لقرناء
السوء. نعم. وهذا أيضا جانب أو تنبيه من التنبيهات التربوية الهامة، أن بعض الناس يخرج عن السنة في مثل هذه المعاملة في باب التواضع، فيفرط في هذا الباب، يعني يوزع ابتسامات على الماشي مثل ما يقولون. هذا لا يستقيم في الحقيقة، إنما الإنسان يكون يعني معتدلا في تبسمه وفي تعامله. ولذلك كلمة الشافعي رحمة الله عليه يعني تعتبر قاعدة في الباب، قال: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة. فعلا الناس تنفر من الشخص ولا يعني تطمئن إليه ولا تتقرب إليه، والانبساط إليهم مجلبا لقرانة السوء، يعني يستجلب الإنسان ويتسبب في أن يتسلط عليه والعياذ بالله من هم أهل شر وسوء. ولهذا يعني الطريق المرضي ما قاله الشافعي: فكن بين المنقبض والمنبسط، يعني وصد في تعاملك في هذا الباب. نعم.
وأنقل إليك في هذا المقام كلاما ذهبيا للإمام الذهبي في كتابه الذهبي سير أعلام النبلاء تعلمه على حسب علمي من أجود ما كتب في هذا الشأن. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عن أحد العباد أنه لم يضحك ما نصه الضحك اليسير والتبسم أفضل. وعلم ذلك من مشايخ العلم على قسمين، أحدهما يكون فاضلا لمن تركه أدبا وخوفا من الله وحزنا على نفسه المسكينة، والثاني مذموم لمن فعله محبا وكبرا وتصنعا، كما أن من أكثر الضحك سكوت الفم. ولا غيب أن الضحك في الشباب أخف منه وأعلم منه في الشيوخ. وأما التبسم وفراغة الوجه فأرفع من ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة.
كم
قال جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فهذا هو خلق الإسلام، فأعلى المقامات من كان مكانا بالليل بساما بالنهار. وقال عليه الصلاة والسلام: لن تسعوا الناس لأموالكم فليسعهم منكم وسطوا الوجه.
نعم. يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج في مثل هذه النقطة: وكان صلى الله عليه وسلم هين المؤنة، ليس متكلفا عليه الصلاة والسلام، لين الخلق، كريم الطبع، جميل المعاشرة، طلق الوجه، بساما صلى الله عليه وسلم، متواضعا من غير ذلة، جوادا من غير سرف، رقيق القلب، رحيما بكل مسلم، خافض الجناح للمؤمنين، لين الجانب معهم. فخير الهدي أيها الإخوة لكافة طبقات المجتمع من علماء وأمراء ومثقفين وآباء وأمهات وطلبة علم هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخيره صلى الله عليه وسلم كما شهد بذلك هو خير الهدي، وبه ينضبط المرء في تعامله وإعطائه الحقوق التي عليه للآخرين. نعم. بقي هنا نعم، من خلال كلام الحافظ الذهبي رحمه الله يتبين لنا فضل التبسم وإظهار البشاشة، ويتبين لنا أيضا الأثر السيء للانقباض والعبوس. تأملوا في كلامه واستخرجوا أيضا ما فيه من فوائد في هذا الباب. يضاف إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله من آثار يعني عن السلف في هذا، ولعلها يعني تدعو النفس إلى النشاط والحرص على الاهتمام بهذا الخلق، فإن السلف هم يعني أكثر الناس تواضعا وهضما للنفس واحتقارا للذات وعناية بحقوق الخلق واهتماما بشؤونهم. يقول ميمون أبو حمزة الأعور: قال لي إبراهيم النخعي: تكلمت يعني تحدثت وأرشدت إلى آخره وعلمت الناس، تكلمت ولو وجدت بدا لم أتكلم، وإن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوء. تواضعا منه وهضما لنفسه رحمه الله. قال ابن عون: كان محمد بن سيرين من أشد الناس إزراء على نفسه. اجتمع الشعبي وأبو إسحاق السبيعي كلاهما إمام ومحدث، فقال له الشعبي: أنت خير مني يا أبا إسحاق، فقال أبو إسحاق السبيعي: لا والله، بل أنت خير مني وأسن. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إذا ذكر الصالحون كنت بمعزل منهم. هذا وهو أيوب. ومن أراد أن يعرف من هو أيوب السختياني فليرجع إلى ترجمته رحمه الله في سير أعلام النبلاء. يقول يونس ابن عبيد رحمه الله: إني، تأملوا كلامه، إني لا أعد 100 خصلة من خصال البر ما في منها خصلة واحدة، وهو من أئمة السلف وعبادهم وعلمائهم. يقول عيني بن المديني: كان سفيان الثوري إذا سئل عن شيء، سفيان معروف في علمه فضله حبه للسنة وشدته على أهل البدع ونحو ذلك، كان سفيان الثوري إذا سئل عن شيء يقول: لا أحسن، ما أعرف. فنقول له: من نسأل؟ وهو عالم، ها؟ يقال له: من نسأل؟ فيقول: سل العلماء وسل الله التوفيق. سئل يوسف بن أسباط رحمه الله: ما غاية التواضع؟ يعني ما أعلى درجة في التواضع؟ قال: أن لا تلقى أحدا إلا رأيت له الفضل عليك. معنى هذا الكلام والعلم عند الله، يعني كما جاء بيانه في بعض الكلام أهل العلم، أن الإنسان لا يخلو إما أن يواجه من هو أعلى منه أو من هو دونه أو من هو مثله، فإذا رأى وقابل من هو أعلى منه اعترف لهذا الذي أعلى منه وأسن بالفضل في السابقة إلى الخير فيتواضع له، وإذا رأى من هو دونه نظر إلى نفسه بعين النقص، وهو أنه قد سبقه إلى فعل كثير من الخطايا والمخالفات فيتواضع، وإذا رأى من هو مثله عامله معاملة الأخ، ولا يصلح للأخ أن يتعالى وأن يتكبر على أخيه فيتواضع في جميع الأحوال. يقول علي بن خشرم: سمعت وكيعا يقول، وهذا انتبهوا لأنه يدخل في باب التواضع في طلب العلم، لا يكمل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، أي أقل منه. يقول الشافعي رحمه الله: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا لله. وقال أيضا: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، يعني يحتقر نفسه ولا يراها شيئا، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. ويقول الخلال رحمه الله: أخبرني محمد بن موسى قال: رأيت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، وقد قال له خراساني: الحمد لله الذي رأيتك. قاله الإمام أحمد: اقعد، أي شيء ذا؟ يعني إيش هذا؟ من أنا؟ هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال المروذي: لم أرى الفقيرة في مجلس أعز منه في مجلس أحمد، كان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع تعلوه السكينة والوقار رحمه الله تعالى. وقال أحمد بن الحسن الترمذي: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يشتري الخبز من السوق ويحمله في الزنبيل، ورأيته يشتري الباقلاء غير مرة ويجعله في خرقة فيحمله آخذا بيد عبد الله ابنه رحمه الله. الحسن البصري رحمه الله: مر على صبيان معهم كسروا خبز فاستضافوه. أحمد قالوا: تفضل اقعد يانا. الحسن البصري رحمه الله، فماذا فعل الحسن؟ قال: فنزل فأكل معهم تواضعا منه رحمه الله تعالى، وتلطفا مع هؤلاء الصبية، لأنهم يعرفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا نفس كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم ويمسح على رؤوسهم. قال: فنزل فأكل معهم، ثم أخذهم وحملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم. وقال الحسن عندها: اليد لهم، يعني الفضل لهم مبل أنا. لماذا؟ قال لأنهم لا يجدون شيئا غير ما أطعموني، يعني الذي عندهم هو هذا، إيش هذا الذي يملكونه، ونحن نجد أكثر منه، فالفضل لهم. هذه الأخوة بعض الآثار التي تدلنا على اهتمام السلف وتخلقهم بهذه الخصلة العظيمة التواضع. طيب بعد هذا يقال ما السبيل إلى تحقيق هذه الصفة في أنفسنا؟ السبل لهذا كثيرة. أولا وقبل كل شيء اللجوء إلى الله عز وجل. تقدم معنا في شرح رسالة ابن رجب الخشوع في الصلاة أن من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قلنا المراد بالمسكنة هنا التواضع والسهولة والقرب من الناس. أيضا الإخلاص لله تبارك وتعالى والإقبال عليه، من تواضع لله رفعه الله. أيضا مخالطة من عرف بهذه الخصلة العظيمة، فإن المرأة لا شك يتأثر بمن هذا شأنه وتلك خصلته. أيضا الوقوف على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومجاهدة النفس على التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وكما قال الذهبي رحمه الله فيما تقدم معنا لا بد للنفس من مجاهدة وتأديب إلى آخر ذلك. لهذا أخواني اعتنى أهل العلم بهذه الصفة العظيمة. فابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين شرح منزلة التواضع شرحا عظيما من أراد الرجوع، فذكر ضابط أو أقوال أهل العلم في التواضع، وبين هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أقسام التواضع، كيف يكون التواضع لله وكيف يكون التواضع للدين، وذكر يعني عدة مباحث في التواضع من المهم الوقوف عليها. الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه الرياضة الناظرة في الفصل 19 ذكر فصلا في الثنايا على التواضع وذم الكبر، وهذا أقول يعني من الضروري الرجوع لهذا الفصل ويقرأ مرة ومرتين ثلاث، كتاب يعني فصل عظيم وعميق جدا في بيان فضل التواضع ومنزلته وعلامات المتواضعين. أيضا ابن حبان في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء عقد بابا في هذا، النووي رحمه الله في رياض الصالحين كذلك، رسالة هناك مطبوعة للشيخ حسين العواشي بعنوان التواضع ومنزلته من الدين نافعة في هذا الموضوع. الشيخ سليم الهلالي رسالة له أيضا بعنوان التواضع في ضوء الكتاب في ضوء القرآن الكريم والسنة الصحيحة، أيضا استفاد كثيرا ممن تقدمه وقربه بأسلوب سهل للقراء ونحو ذلك. الترمذي رحمه الله في الشمائل المحمدية ذكر النصوص الواردة في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاصة أخواني أن لتخلق أو لاتصاف طالب العلم بصفة التواضع أثر كبير في نجاح دعوته وفي نفوذها في الناس، لأن الناس يرون منه الإحسان وطيب المعاملة وبذل المعروف وشكرهم على معروفهم أيضا، وقبول لنصيحتهم، قياما بحوائجهم وشؤونهم، وحسن استقبالهم والسؤال عنهم ونحو ذلك. ولا شك أن مثل هذا يؤثر في الناس كثيرا، وهذا يعني يسمع ويرى، قال فلان متواضع، فلان المستقيم المتدين والنعم فيه. والعكس بالعكس، يكون مستقيما وعلى خير في الظاهر ويذمه عامة الناس، يقولون بهذه الطريقة فلان ما عنده أخلاق. فلماذا نفتح أيها الإخوة يعني هذا الباب على أنفسنا وعلى إخواننا من أهل الخير والاستقامة والصلاح؟ لا شك النفوس تتفاوت، ولكن لابد أن يكون للدين تأثير على النفس، فالدين هو الذي يحكم والدين لابد هو الذي يسير الواحد منا على الخير. أما أن يكون الإنسان متدينا في الظاهر ويعني محافظا على صلاته ومهتما بطلب العلم ثم لا يظهر شيء من هذه العلوم ومن هذه العبادة على السلوك والأخلاق، هذه مشكلة في الحقيقة، مشكلة ليست عليه فقط بل مشكلة على طلبة العلم وعلى عامة من وفقوا للاستقامة والتدين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الحسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله نبدأ بالتعليق على باب الأضاحي من بلوغ المرام بعد المغرب إن شاء الله، وأيضا إذا كان هناك يعني نشاط نكمل بعد العشاء بإذن الله عز وجل.
سبحانك اللهم وبحمدك. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.